الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال ابن المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الادب المفرد تحت باب من دعا آخر بتصغير اسمه، قال حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا رضي الله عنه فقال: يا طلق، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخول، ونحن نقرأ الذي تقرأ.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه الأبواب التي عقدها المصنف الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا، والمتعلقة ببعض الأداب، أو لنقل ما يجوز إطلاقه في باب الأسماء والكنى، وكذلك ما لا يجوز التسمي أو التكني به، لأنه كما أشرنا غير مرة أن هذه الشريعة السمحة، شريعة الله سبحانه وتعالى، جاءت لمراعاة مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وجاءت أيضا لتعلمهم الأدب والخلق الحسن وكل ما يتعلق بحياة الناس، حتى في باب الأسماء والكنى وما يطلق على الأشياء، هذه أيضا ينبغي أن يراعي المسلم فيها الأدب الذي أرشد إليه الشرع الحنيف، وأن يتجنب ما نهى عنه الشرع، لأنه قد يتضمن معنى مكروها أو قبيحا. وهذا يدل على أن هذه الشريعة جاءت لبيان أن الاهتمام كما يكون بالباطن يكون أيضا بالظاهر، فما أجمل أن يوافق ظاهر الإنسان باطنه، وأن يكون الإنسان مستعملا للأدب الجميل الحسن في جميع سلوكاته وتصرفاته، سواء ما تعلق منها بالأقوال أو بالأفعال أو بالأحوال والمظاهر، لأن هذه الشريعة لا يمكن أن يفهمها كما فهمها بعض الناس، أن فيها أشياء مهمة ينبغي الاعتناء بها، وفيها أشياء ليست بذات أهمية فلا يلتفت إليها ولا يهتم بها. ولهذا اخترعوا القول بأن هذه الشريعة فيها قشور وفيها ذباب وفيها أصول وفيها فروع. نعم، قد تكون هناك بعض الأحكام أو بعض العبادات أو بعض المسائل لا أهمية كبرى عن بقية المسائل، وأنها قد تكون في الدين كالأصل وبعضها قد لا يكون كذلك، هذا نعم، لكن أن يقال أن في هذه الشريعة مثلا قشور ولباب، وهذا الذي ينبغي أن يعتنى به، وهذا متروك للناس، إن شاءوا أخذوا به أو إن شاءوا تركوه. لا، الشريعة جاءت لبيان هذه الأحكام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الفرض، فيها الواجب، الفرض الذي هو الواجب، وفيها الحرام، وفيها المكروه، وفيها المستحب، وفيها المباح. هذه الأحكام الشرعية الخمسة المعروفة عند الفقهاء، لا ينبغي للإنسان أن يستهين بشيء يظن أنه لم يبلغ مرتبة الواجب أو الفرض، فيظن أن بوسعه أن يزهد في هذا الشيء أو يتركه أو لا يعتبره ذا أهمية. هذا كله غلط وسوء فهم لدين الإسلام، بدليل أننا نحن الآن ندرس هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد، ورأيتم فيه أشياء كثيرة تتعلق بالأداب، الأداب سواء المتعلقة بالأقوال أو الأفعال أو الأحوال، وهي كثيرة جدا. ونحن الآن في باب الأسماء، في باب الأسماء، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا فيه صلاح وفلاح الأمة إلا وأرشدهم إليه ودلهم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد صدق أبو ذر لما قال يعني ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما لحق بالرفيق الأعلى ما ترك لنا شيئا إلا وذكر لنا منه علما، يعني حتى هذا، حتى الطائر كما قال جاء في الحديث، حديث أبي ذر، ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا صلى الله عليه وسلم منه علما، علمهم كل شيء. وفي حديث سلمان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أداب قضاء الحاجة، قال حتى القراءة، يعني كيف يأتي الإنسان، كيف يقضي حاجته بأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا يستنجي بعظم ولا روث وما إلى ذلك من الأدب التي هي معروفة، هذا لا تجده إلا في شريعة الإسلام، لا تجده إلا في شريعة الإسلام. وهذا يدل على أن هذه الشريعة شريعة جامعة، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم أن يثبت على هذه الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من دعا آخر بتصغير اسمه، يعني يشير بهذه الترجمة إلى جواز أن يصدر من الإنسان هذا الكلام، أن ينادي غيره، أن ينادي أخاه أو ابنه بتصغير اسمه، يكون له اسم ويذكره على سبيل التصغير، لأن هذا فيه نوع من ماذا؟ من الملاطفة، فيه نوع من الملاطفة، والملاطفة هي جزء من المدارات، يعني أنك تداري الناس. ولهذا يجوز الإنسان مثلا أن يذكر اسم غيره، يناديه باسم يصغره، كما جاء في هذا الحديث الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة، طلق ابن حبيب كان جابر رضي الله عنه يقول له يا طليق، يعني بالتصغير، وتقول مثلا لعمر يا عمير، هذا تصغير، يا أنس يا أنيس، هذا تصغير للأسماء. فقال: باب من دعا آخر بتصغير اسمه، وهذا يدل على جواز فعل هذا، أن ينادى الإنسان باسم له لكن يذكره تصغيرا يصغره، وهذا فيه نوع من الملاطفة، وفيه نوع من المزاح الخفيف الذي قد يدخل السرور أحيانا والفرح إلى قلب الإنسان المنادى، هذا لا حرج فيه في الشرع. ثم ذكر البخاري رحمه الله بسنده إلى طلق ابن حبيب رحمه الله تعالى، وهو رجل من التابعين، بدليل أنه أدرك جابر بن عبد الله، وهو صدوق في الحديث، لكن قيل أن فيه إرجاء، بعضهم قال أنه مرجع، ومع ذلك كان سعيد بن جبير لا يأمر بمجالسته، لكن عرف منه صلاح وكانت له حكم كثيرة. ومن أشهر ما قيل، ما قاله هو رحمه الله أي طلق بن حبيب في تفسير التقوى، والتي يتداولها كثير من العلماء لما يعرفون التقوى، سئل طلق بن حبيب عن التقوى فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا يقال فيه أنه من أجمع التعريف في التقوى، وهو تعريف طلق ابن حبيب. وذكر هذا الأثر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره من العلماء. طلق ابن حبيب يقول: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة. تكذيبا بالشفاعة، يعني يقصد بالشفاعة التي تكون يوم القيامة. والشفاعة هذا أمر معروف عند أهل السنة يؤمنون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشفاعة حاصلة يوم القيامة. بل هناك شفاعات، هناك شفاعة الله، هناك شفاعة الأنبياء، هناك شفاعة العلماء، هناك شفاعة المؤمنين. ومن أعظم هذه الشفاعات الشفاعة التي يؤتيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يشفع في أهل الكبائر من أمته، لما تذهب الخلائق إلى أنبياء الله ورسله يسألون منهم الشفاعة فكلهم يردها إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وذلك هو المقام المحمود الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الشفاعة حاصلة، وهي أن أهل الكبائر من هذه الأمة الذين عندهم توحيد وعندهم إيمان، ولو صدرت منهم الذنوب والمعاصي والخطايا الكبار فإنهم لا يخلدون في نار جهنم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف غيرهم الذين ينكرون الشفاعة ويجعلون أهل الكبائر مخلدين في نار جهنم، كما هو اعتقاد الخوارج واعتقاد المعتزلة، لا يؤمنون بالشفاعة. وأهل السنة يثبتون الشفاعة لأنها واردة في أحاديث كثيرة، بل أحاديث الشفاعة كما يقول العلماء أحاديث متواترة، يعني ليست أحاديث الشفاعة حديث روية من طريق الأحاد، بل متواتر رواه جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جمع من التابعين عن الصحابة، وهكذا تناقله علماء هذه الأمة صغر عن كبير. فحديث الشفاعة حديث متواتر. فيقول: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، لا يؤمن بالشفاعة، يكذب بها. قال: فسألت جابرا، وهذا من هداية الله عز وجل أن يلقى الإنسان من يقنعه ومن يسأله ليجيبه عن ما يكون قد تحير فيه أو جهله، أن يقيض لك الله سبحانه وتعالى عالما أو داعيا تسأله ويجيبك ويوفق لإقناعك فتقتنع أنت وتخضع للحق وتؤوب إليه وتعتقده، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه بعبده. قال: فسألت جابرا. وجابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من كبار الصحابة، من كبار الصحابة، حتى هو يعد من السبع المكثرين الذين زادت روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ألف حديث، من السبع المكثرين جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو صحابي جليل روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طلق بن حبيب: سألت جابرا فقال: يا طليق. هذا محل الشاهد، يا طليق، هو اسمه طلق، طلق بن حبيب. فلما سأله عن الشفاعة قال: يا طليق. وهذا يدل على جواز منادة الإنسان بتصغير اسمه، هو اسمه طلق، قال: يا طليق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وانظروا هنا، الصحابة إذا سئلوا لا يكثرون الكلام من غير طائل، من غير أن يكون وراءه فائدة، ولهذا لا تجد في كلام الصحابة، في إجابة الصحابة علم الكلام، إذا إن فعلت كذا فإنه كذا، أو يجعلون مقدمات، أو يذكرون الجواب وفيه شك وفيه شبه، ليس عندهم هذا. بمجرد أن سأل عن ذلك قال: يا طلق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جادل أو أجاب أو أراد أن يقنع أو أراد أن يناظر بل عليه بالدليل. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر لكن لا يحضره الدليل فإنه لا ينهى عن المنكر، لأنه قد يسأله من أنكر عليه لماذا تنكر عليه، ماذا يقول له؟ قال ائتني بالدليل على أن هذا منكر لا يجوز فعله. فلابد للمسلم لسيما في هذه المسألة الكبيرة في إنكار المنكر وفي إجابة السائلين أو في ميدان الفتوى، هذا لابد للإنسان أن يكون مستحضرا للدليل وفاهما للدليل، وليس استحضار الدليل حفظا فحسب، بل لابد أن يضم إليه الفهم الذي هو الفقه. فلهذا جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون، لأن المسؤول جابر رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة العظيمة مسألة الشفاعة فأجابه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من النار بعد دخول. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الشفاعة التي كان طلق بن حبيب يكذب بها، فقال يخرجون من النار، يعني يشير إلى قوم من المسلمين من المذنبين المسرفين على أنفسهم في المعاصي يدخلون النار ثم يخرجون، قال يخرجون بعد دخول. فقوله يخرجون أي يخرجون من النار، بعد دخول أي بعد الدخول إليها. لكن هذا لا يلزم أن كل من وقع في هذه الذنوب أنه لابد أن يدخل نار جهنم، قد يعفو الله عز وجل عنه، قد يعفو الله عز وجل، لأن أسباب مغفرة الذنوب كثيرة ليست فيها الشفاعة فقط، منها التوبة، منها الاستغفار، منها المصائب، منها الحسنات الماحية، أشياء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة في مجموعه الأسباب مغفرة ذنوب العبد وهي كثيرة، رحمة الله عز وجل، قدر الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ذنوب ما تاب منها لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يتجاوز بها عنه لحكمة يراها الله عز وجل لسبب من الأسباب. قد يكون عمل قام به ذلك الإنسان لوجه الله عز وجل بفضل ذلك العمل الله عز وجل يكفر عنه سيئات، إذن فلا يلزم من دخول النار، قد تكون له سيئات والله عز وجل يعفو عنه فيكون من أهل الجنة، ولكن هذا لا ينبغي أن يتكل عليه الناس ونبشر به الناس، لأن هذا قد يجعل الإنسان أن يكون على دين المرجئة والعياذ بالله، على حد قول قائلهم كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم، لأن ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ولا يبالي فأنت قد تأتي بسيئات أو بجبال من الأثام ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويدخلك الجنة مع أنك لم تقم بشيء من عمل الصالحات. فنقول لا، لابد أن تجتنب النواهي وأن تترك السيئات وأن تعمل الصالحات وأن تأتي بالفرائض وأن تسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن الذنوب والعفو عن التقصير أيضا، لأن الذنب لا يكون في مقابل فعل المنهي فقط، وإنما حتى في عدم القيام بالأمر التقصير في الفرائض في الواجبات، إذا كان الإنسان لا يأتي هذه الفرائض على الوجه الأكمل هذا أيضا تقصير قد يعاقب عليه الإنسان، لأن الإثم إما أن يكون بفعل محرم أو بترك واجب كما يقول العلماء، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا بأن ترك الواجب أعظم وأشد خطرا من فعل المحظور أو من فعل المنهي، لأن فعل المنهي قد يكون عن سهو قد يكون عن شهوة، لكن ترك الأمر هذا يدل على عصيان ويدل على تمرد وعلى إعراض وجد عند الإنسان، هذا أمر مهم جدا. فجابر رضي الله عنه قال يخرجون من النار بعد دخول، قال ونحن نقرأ الذي تقرأ، يعني أنت إذا أنكرت الشفاعة أنكرت الشفاعة وأنت تنطلق في فهمك من نصوص الشرع أنت تقرأ القرآن ونحن نقرأ القرآن نفس القرآن، وأنت تقرأ الأحاديث، يعني نقرأ الذي تقرأ يعني النصوص التي تنطق بالخلود في النار، وهذا في الحقيقة هو الزيغ الذي كان في قلوب هؤلاء الناس الذين جعلهم لا يفهمون نصوص الشرع ويؤولونها. فقال أنت نحن نقرأ الذي تقرأ، القرآن فيه دليل على أن الشفاعة موجودة. ولهذا جاء في رواية أخرى أن طلق ابن حبيب قال لقيت جابرا فقرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، يعني الله عز وجل ذكر في آية كثيرة في القرآن أن أهل النار خالدين فيها، يعني لا يوجد في القرآن أن هناك من يدخل النار ثم يخرج، لهم نار جهنم خالدين فيها، في بعض الآيات خالدين فيها أبدا، له نار جهنم خالدا فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فماذا قال له جابر بن عبد الله؟ قال لطلق، وهذه في رواية أخرى ذكرت في مسند الإمام أحمد بأطول مما ذكرها البخاري في الأدب، لأن الرواية التي في الأدب المفرد مختصرة والسياق المطول هو الذي في مسند أحمد بهذا الذي ذكرته. لما قال له طلق بن حبيب لجابر قال قرأت عليه كل آية ذكرها الله عز وجل فيها خلود أهل النار، قال له جابر رضي الله عنه يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله مني؟ أنت سألتني وذكرت لي آيات وكان استدلالك بآيات بنصوص، أنت أعلم بكتاب الله مني وبسنة رسول؟ قال لا. طلق اعترف قال بل أنت أعلم بكتاب الله مني وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال له جابر رضي الله عنه إن الذين قرأت أهلها هم المشركون، يعني الآيات التي فيها ذكر خلود أهل النار هذه نزلت خاصة في الكفار والمشركين وليسوا من مسلمي هذه الأمة من موحديها حتى وإن أتوا بالذنوب. قال ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا جميعا. قوم يعني عندهم توحيد، لأن التوحيد هو أصل النجاة، إذا لم يكن عندهم توحيد ما ينفعهم شيء حتى ولو كانت لهم أعمال صالحة. لو كانت عندهم أعمال صالحة لو فرضنا أنهم يصومون ويزكون ولكن لا يؤمنون، ليس عندهم توحيد، ما تنفعهم هذه الأعمال، لا صدقات ولا شيء، لا يفعهم شيء، لأن أصل قبول العمل هو الإيمان هو التوحيد. فقال هذه الآيات التي ذكرتها التي فيها الإشارة أو التنصيص على أن أهل النار يخلدون فيها لا يخرجون منها هذه في المشركين وليست في قوم من المؤمنين من الموحدين لهم ذنوب أصابهم. قال هؤلاء فعذبوا بها ثم أخرجوا جميعا وأهوى بيديه إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي أقوله لك ليس فهمي أو قولي، وإنما هذا يعني أهوى بيديه، يقول بأني هذا الكلام الذي أقوله لك وأذكره بك أذكرك به وألقنك إياه وأنصحك لتأخذ به، هذا سمعته أذني هاتين. قال أهوى بيده إلى أذنيه إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ذكرها ابن حبان في صحيحه عن ابن عيينة يقول سمعت عمرو بن دينار سمعت جابرا في هذا الحديث، ذكر هذا الذي نص عليه أو نصت عليه رواية أحمد فيه يعني عند ابن حبان، فقال الرجل إن الله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يعني استدل طلق بن حبيب بهذه الآية قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، إذن دل على أن لا يوجد أحد من الناس يخرج من النار بعد أن دخل فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقال له جابر إنكم تجعلون الخاص عاما، وهذا علم. هنا ألفت نظره إلى قاعدة في الإسلام، قاعدة من قواعد الأصول، قال إنكم تجعلون، وهذا لجهلكم، تجعلون الخاص عاما، هذه الكفار. اقرأوا ما قبلها ثم تلقوا الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. إذن يريدون أن يخرجوا من النار وما هم من خارجين منها في حق من؟ في حق الكفار، لأنه الآية قال إن الذين كفروا، وهؤلاء الذين أخبر جابر بخروجهم من النار ليسوا من الكفار، إلا إذا كنا على مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج نقول بأن هؤلاء الكفار ما دام يعني ارتكبوا بعض المعاصي، يعني بمجرد أن يقعوا في الكبيرة ولم يتوبوا منها فإنهم كفار، وهذا لم يقل بأهل السنة، لأن النصوص التي في القرآن تكذب مذهبهم. الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال من المؤمنين اقتتل، القتال قتلك لأخيك كبيرة ولا لا؟ القتل من أعظم الكبائر كما جاء في كثير من الأحاديث، حتى توعد الله عز وجل عليه بالنار خالدا في نار جهنم، والخلود هنا له معنى آخر. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين، يعني لم يسلبهم الإيمان مع وقوعهم في الكبيرة. ولهذا قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتال المسلم كفر، ولكن هذا ليس الكفر المخرج من الملة. كذلك جاء مثلا عن بعض الصحابة في مسألة القذف، قذف المحصنات، قذف المحصنات من الكبائر، من أعظم الكبائر، من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة النور قوله تعالى في حق أبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم، ولا يأتل بمعنى لا يحلف، أولو الفضل منكم فيه إشارة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولا يأتل أولو الفضل أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. والكلام هنا عن مصطح بن إثاثة، ابن إثاثة رضي الله تعالى عنه، وقد تكلم في عرض عائشة وهو من المهاجرين. لو كان القذف قذف المحصنة وهو كبيرة يحبط العمل لما أثبت الله عز وجل له الهجرة، وهي هجرة قديمة، لأنها الهجرة كانت قبل أن يقع في كبيرة القذف. قال: والمهاجرين في سبيله. فدلت هذه الآية كما يقول القرطبي وغيره أن الكبائر لا تحبط الإيمان، ولهذا ينفع الإنسان إيمانه. وجابر رضي الله عنه لما استدل هذا طلق بن حبيب بهذه الآية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، قال له: اقرأ الآية التي قبلها، هذه ليست عامة، هذا خاص، أنتم كيف تجعلونه عامة؟ ولهذا أساء كثير من الناس فهم نصوص الشرع بسبب جهلهم أو تجاهلهم لهذه القواعد. ولهذا الخوارج وقعوا في هذا في هذه التناقضات وفي هذه الخروق العظيمة التي أفسدت الدين وأفسدت الحرث وأفسدت الأخضر واليابس بسبب تأويلات الفاسدة التي عندهم. آيات الله سبحانه وتعالى أنزلها في الكفر جعلوها في المؤمنين، كما قال عبد الله بن عباس لما حاورهم ونظرهم قالوا: أنتم آيات أنزلها الله عز وجل في الكفر جعلوها في المؤمنين، يعني هم لم يفهموا الشريعة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا تراهم يستدلون بقول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فظنوا أن كل من أحكامنا دون النظر إلى السبب الذي جعله يعطل حكم الله عز وجل أو يتوانى في تطبيق حد من حدود الله عز وجل يقول بأنه هذا كافر خارج عن الملة، لأن الله سبحانه وتعالى سماه كافر. ولو كان الأمر كذلك لقلنا أن كثير من الأعمال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها بأن فعل هذه الأشياء كفر، ومع ذلك لا يطلق عليه بأنه كافر. لابد من فهم هذه النصوص. حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة، وهذه مسألة دقيقة، هل هو كافر أم لا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد أخبر الرسول بأن تارك الصلاة كافر. ولهذا يجوز لنا أن نطلق بأن تارك الصلاة كافر، لكن لابد أن نتفق بعد ذلك، هل المراد بالكافر هنا جزما بأنه الكافر الخارج عن الملة؟ هذا قال فيه بعض العلماء، هو مذهب الحنابلة وأيده بعض العلماء، ولكن غيرهم وهو مذهب الجمهور يرون بأنه كفر تارك الصلاة لا يعد كفرا ناقلا عن الملة إذا كان يؤمن بها، يعني يؤمن بوجودها لكن تركها تكاسلا، فهؤلاء قالوا يقتل حدا، ولكن يسمى كافر لأن الرسول سماه كافر، ولكن أن يكون خارجا عن الملة وهو في عداد الكفار الذين لا يؤمنون، هذه مسألة فيها نظر. وإن كانت مسألة الصلاة هذه مسألة دقيقة، لأنها جاء في بعض أقوال الصحابة في قول عبد الله بن شقيق، يعني ما كان الصحابة يرون شيئا يعد كفرا إلا 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 ترك الصلاة. ولكن نريد أن نبين من كلام جابر بن عبد الله أنه أراد أن يبين لطلق بن حبيب ولغيره بأن هناك نصوص شرعية آيات لا ينبغي التسرع في الاستدلال بها على أنها نص في هذه المسألة التي يريدون. وإلا حتى أهل البدع المبتدعة لا يأتون بقول ولا يذكرون حكما يميلون إليه إلا واستدلوا له. إذن المشكلة ليست في الاستدلال، وإنما هل استدلالك استدلال صحيح مقبول مبني على قواعد شرعية على أصول. أما أن تأتي إلى النصوص وتلوي أعناقها وتؤولها وتحذفها من سياقها، لأن بعض الآيات لا يفهم حكمها إلا من السياق، ترجع إلى السياق تفهم معناها، إذا بطرتها عن السياق لا يمكن أن تفهم معناها. فيمكن أن يكون الآية عامة لكن أريد بها ماذا؟ أريد بها شيء خاص، ويمكن يعني ينزل شيء خاص بقوم أو برجل ولكن الحكم يكون عاما. ولهذا قالوا ليس العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، هذا قالوا في أسباب النزول وهي قاعدة معروفة بالشريعة. ولهذا ما أوتي الجهل وما وقع الناس في الضلال وما وقع الناس في الزيغ إلا لما أهملوا هذه الأصول وهذه الضوابط التي من خلالها ينطلقون لفهم هذه الشريعة. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في النصوص بمطلق ما يتبادر إلى ذهنه، بل لابد أن يكون هناك علم. ولهذا قالوا مثلا في المفسر لابد أن تكون له شروط كثيرة، ليس معناه أنه قال يعرف القرآن ويعرف القراءات ويعرف العربية وانتهى، بل لابد أن يكون أصوليا وأن يكون فقيها وأن يكون عالما باللغة العربية، هذا في المفسر، فضلا عن المفتي وعن الفقيه الذي يتولى الإجابة على أسئلة الناس، لابد أن يكون ملما بجميع أو تقريبا بجميع علوم الشريعة، ما يترك شيء، بخلاف غيره ممن ليس له ذلك المنصب. فهذه مسألة هامة، ولهذا أطلنا الحديث في هذا الباب. ولهذا قال هذه للكفار يريدون أن يخرجوا منها وليسوا بخارجين منها، هذه نزلت في الكفار، لأن الكفار الله سبحانه وتعالى أخبر بأن لهم نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون. لكن أهل الإيمان الذين عندهم توحيد المذنبون هؤلاء يعذبون في نار جهنم مدة يمكثون فيها على حسب ما كانوا عليه من الذنوب والخطايا، لأن هذا العذاب متفاوت، يعني بقاؤهم ومكثهم في النار هذا يتفاوت فيه الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا، إذا عذب الإنسان يعذب بقدر ما جناه وما ارتكبه لا يزاد عليه، وإن خفف الله عز وجل عنه أو لم يحسبه أو يدخله نار جهنم فهذا من فضل الله عز وجل على عبده، لكن إن أدخله جهنم فهذا فبعدله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم، ومحل الشاهد في هذا قول جابر لطلق بن حبيب يا طليق، وهو الذي تبينه هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي، قال: حدثنا ديان بن عبيد بن حنظلة، قال: حدثني جدي حنظلة بن حبيان قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة وهي مفهومة، لأنه قال: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه، ولا شك أن هذا مما يرتاح له كل إنسان أن تدعى بالاسم الذي تحب، لا شك أنك تفرح وتسر بذلك ولا يكون عندك مانع. ولكن إذا ناداك الناس باسم لا تحبه، باسم تكرهه، فلا شك أنك قد يضيق صدرك لهذا الاسم الذي يطلق عليك أو هذه الكنية التي يكنك بها الناس. ولهذا مثلا من أداب الإسلام في هذا، إذا عرفت مثلا أن لأخيك اسما من الأسماء التي تسمى بها حقيقة أو سموه بها، لأن الإنسان لا يسمي نفسه وإنما يسميه أبوه أو أمه بذلك الاسم، ولا يكون ذلك الاسم يليق به كأن يكون اسما مكروها أو اسما يتضمن معنى قبيحا، فيقول للناس مثلا: لا تنادوني بهذا الاسم، أنا اسمي كذا، أو نادوني مثلا بكنيتي، قال أبو فلان، واتركوا هذا الاسم. لأنه كان بعض العلماء لا يريدون أن تطلق عليهم أسماء، مع أن البعض يحبها لكنهم لا يحبونها. وقد ذكرت لكم أن الإمام النووي رحمه الله كان يقول: لا أجعل في حل من يلقبني بمحي الدين. هو اسمه محي الدين، محي الدين النووي، وهو اسم على مسمى، لأنه أحيا بعلمه الدين، كتب في الفقه وكتب في الأسماء وكتب في الحديث رحمة الله تعالى عليه. ولكن قال: لا أجعل في حل، يعني لا أسمح، لا أسامح من يسميني بمحي الدين، لأنه كان يرى أن هذا الاسم من أسماء التزكية، من أسماء التزكية. والله عز وجل قال: فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. قال: كيف أقول أسمح للناس أن ينادوني بمحي الدين ولست بذاك؟ فكان لا يرى. إذن إذا كان لا يقبل هذا، فأنت من باب الأولى ألا تسمي بهذا الاسم. ولهذا قال: باب يدعى الرجل بأحب أسماء إليه. إذا عرفت أن الرجل يكره أن ينادى باسم لا يحبه، فأنت ينبغي أن تجتنب ذلك الاسم، لأن إدخال السرور إلى قلب المسلم هذا من أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم، ومن السرور أن تناديه بالاسم الذي يرتاح له ويطمئن به، أما أن تناديه بالاسم الذي يكرهه أو تعيره به أو يتضايق بسماعه فهذا لا يجوز، لأنه نوع من الإذاء، نوع من الإذاء. لكن نحن للأسف الشديد يعني ابتلينا، يعني إلا من رحم الله، يعني ولهذا تجد يعني كثير من الناس أصابهم نوع من الجنون بسبب الناس، يطلقون عليهم بعض الأسماء التي يغضبون بها. فربما يكون ماشيا في الشارع فترى البعض هذا يناديه خفية، أو يكون في جامع حتى لا يعرف باسم يكرهه، وإذا بالرجل يلقنه الوابل من الشتائم والسب، وربما حتى يسب الله ويسب الدين. والإنسان إذا كان يعرف هذا قد يكون مشارك له في مثل هذا الإثم، يعني كأنه هو سب الدين لأنه هو الذي حمله على ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى من الأدب نهانا أن نسب آلهة المشركين، مع أن سبها جائز ومشروع، لكن في هذا ماذا يكون؟ يكون سب الكفار لآلهة لإله المسلمين، وهذا لا يجوز. ولهذا قال: من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه؟ هذا الرجل يشتم والديه؟ لا يشتم، لكن قالوا: يشتم والديه. قال: كيف يشتم؟ استغربوا هذا. قال: يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه. إذا شتم أبا الآخر أيضا يكون له ردة فعل فيسبه كما سبه، وربما أكثر. ولهذا ينبغي للإنسان ألا ينادي الناس بالأسماء التي يبغضونها، لأن هذا منافي للأدب، وهذا قد يدخل شيء من التباغض والشحناء والعداوة بين المسلمين، وهم مأمورون بالتآلف وبالتحاب. ولا شك أن الأسماء والمنادات بالأسماء الطيبة هذه تلطف الأجواء وتجعل الناس يعني متساهلين في التعامل. قال: باب يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه. وهنا قال بأحب الأسماء إليه، بمعنى لو أن رجل مثلا من الناس له اسمان أو أكثر، ثلاثة الأسماء، مثلا اسمه محمد واسمه مثلا حميد مثلا واسمه أحمد، ينادي واحد حميد مثلا قال: لا أنا سميني أفضل محمد. تسميه أنت محمد، هذا أحب الأسماء إليه، سميه محمد، مع أن الأسماء الأخرى قد تكون مقبولة وشرعية، يعني ليس فيها ما يعارض الشرع، ولكن أنت تناديه بأحب الأسماء إليه. لماذا؟ لأن في هذا جلب لخاطره، جلب لخاطر ذلك الرجل حتى يطمئن. البخاري رحمه الله ذكر حديثه، حديث حنظلة بن حذين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. قال: يعجبه، يعجب هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن ويحبذ، لأنه ذكرنا لكم أن العجب قد يكون صادرا من إنسان لسببين، إما أن يكون عجب إنكار، وإما أن يكون عجب استحسان. عجب الإنكار أن الإنسان أحيانا قد يتعجب من شيء لما ينكره لا يصدقه فيتعجب منه، ومنه عجب الكفار يتعجبون، فعجب الذي يصدر من الكفار هو ليس عجب استحسان، وإنما هو عجب إنكار. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وأما العجب الذي سببه الاستحسان فهذا هو المقصود به في هذا الحديث، وهو الذي جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في قول عائشة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء وفي كل أحواله. يعجبه التيامن يعني يستحسن صلى الله عليه وسلم التيامن، أن يبدأ باليمين في كل الأشياء، في الكتابة أو في الأكل أو في الدخول إلى المسجد وما إلى ذلك. فقوله هنا يعجبه يعني كان يستحسن ويحبذ أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. والحديث هذا فيه ضعف، لأن فيه رجل مجهول يدعى محمد ابن عثمان القرشي. تفضل.
باب تعليم اسم عاصية. قال: حدثنا صدقة بن فضل قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة.
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب تحويل اسم عاصية. التحويل هو التغيير، وقد ذكرنا لكم في تراجم سابقة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان تغيير الأسماء المكروهة أو الأسماء القبيحة إلى أسماء محببة مستحسنة، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. الإنسان يغير، ولا ينبغي بل لا يجوز له أن يتعصب، أن يتعصب للباطل. إذا كان الاسم مكروها أو قبيحا، قال بعض العلماء قد يجب أحيانا، أحيانا قد لا يجب، قد يكون مستحبا أو أفضل، لأن قد يكون ذلك الاسم قد يحتمل معنى جميلا ومعنى قبيحا، فيمكن أن نحمله على المعنى الحسن أو عن الجميل. لكن إذا كان الاسم قبيح ليس له إلا ذلك المعنى، هنا يكون التغيير واجب، يكون التغيير واجب. ولهذا هنا هذه التي سميت بهذا الاسم اسم عاصية، عاصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنت جميلة. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء، وليس الأسماء الخاصة بالناس يعني بأسماء الأعلام، حتى الأحياء كان حي يسمى بحي بني الزنية، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بني الرشدة، وشعب الضلالة سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الهدى، حتى القبائل اسم القبائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماءها. ولهذا لابد للمسلمين وخاصة لمن حمل اسما قبيحا الواجب عليه أن يغيره، ولا ينبغي أن يتعصب كما فعل بعض الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، كان عنده جد جل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جد سعيد بن المسيب صحابي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال اسمني حزن. حزن يعني فيها معنى الشدة وفيها الغلظة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، أنت لست بحزن، أنت سهل. فأبى، قال السهل يمتهن ويوطع، السهل يعني يركب عليه الناس ويجوز عليه قال. قالوا والله لا أغير اسم سمانيه أبي، تعصر للباطل. فابتلي بما تعصب له، فقال سعيد المسيب فما زالت الحزون فينا بعد، يعني بقيت الغلظة والجفاء والشدة في يعني في 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 في, في الأسرة في العائلة، ما زال في لديك الحزون، لأن الحقيقة الأسماء هي تعبير عن مسميات، الأسماء تعبير عن مسميات. ولهذا أنت إذا دائما ذكر لك اسم لابد أن تفكر يعني في مضمون ذلك الاسم، فربما تجد أن المسمى أو الباطن ينطبق على الظاهر أو على الاسم الذي أطلق عليه. وهذا معروف، حتى كان يقال أن بعض علماء الإسلام الذين عرفوا بالذكاء وعرفوا بالفطنة كإياس بن معاوية رحمه الله، كان إذا جاء الرجل ويصدر منه فعل يقول ينبغي أن يكون اسمه كذا، يقول هذا الرجل يكون اسمه كذا، ولما يسأل عن اسمه يجدونه كذلك. حتى ذكر له ابن القيم أشياء، وهذا من الفراسة، من الفراسة يعني واحد يفعل شيء يقول هذا يكون ربما اسمه كذا، فيحصل ذلك الشيء يعني أحيانا وليس دائما، لأنه هذا لا يمكن أن يقول الإنسان أنه يصف في كل ما ينطق به أو يدعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، ولهذا قال باب تحويل اسم عاصية. والغالب في التغيير، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء؟ إما أن هذه الأسماء تكون تتضمن معنى قبيحا أو معنى مكروها، أو تكون هذه الأسماء فيها تزكية، تزكية للإنسان، وهذه التزكية قد تجعل الإنسان يغتر بما هو عليه، فربما عوتب بشيء يقول آه كيف أنا اسمي كذا فيغتر. والله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت جحش زوجته وزينب بنت أبي سلمة كانت تسمى أيضا برة، فسمها النبي صلى الله عليه وسلم، غير لها اسم آخر فسمها زينب، والأخرى سماها جويرية كانت اسمها برة فسمها جويرية، وقد مر هذا الحديث، غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الحامل على ذلك يعني على التغيير إما التزكية وإما أيضا خوف التطير، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم مخافة أن يتطير به الناس، يكون عنده اسم كذا فربما يعني تركوا التعامل معه، ومن أجل أنهم يخافون من الوقوع في التطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدلهم هذا الشيء الذي كانوا يخافون منه إلى أسماء سالمة من كل هذا، سالمة من التزكية، سالمة من التطير، حتى لا يقعوا فيها. ولهذا ذكر هنا المؤلف عن عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية. في رواية لمسلم أن ابنة لعمر، ابنة لعمر بن الخطاب كان يقال لها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة، أن جميلة بنت ثابت زوجة عمر هي التي كان اسمها عاصية، وعند ابن أبي شيبة أن أمة لعمر كان اسمها عاصية فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جميلة، وسماها جميلة. لكن المشهور رواية الإمام مسلم لأنها هي الأصح، أن ابن بنت لعمر كانت تسمى عاصية فسمها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. واسم العاصي أو اسم العاصية هذا كان من الأسماء المعروفة عند العرب، لأنه مأخوذ يعني من ماذا؟ مأخوذ من الإباء، يعني كانوا يحبون هذه الأسماء، كما يقال للإنسان مثلا عصي الدمع إذا كان لا يتأثر لا يبكي لا يتأثر فيقول هذا عصي الدمع، فكانوا يحبون هذه الأسماء لأن كان عندهم شيء من الإباء، يعني حتى يخافهم الناس، يخافون الناس بأسهم، يقول هذا اسمه العاص، يعني لا يمكن أن تغلبه لا يمكن أن تقهره لأنه عاص وأنه قاسي، فكانوا يحبون مثل هذه الأسماء. ولكن لما جاء الإسلام العصيان هذا لا يكون محمودا في كل شيء، ولهذا قالوا العصيان ليس شعار المؤمن، شعار المؤمن هو الطاعة، هو الانقياد لأمر الله عز وجل، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يسمى بالعاصي أو المرأة تسمى بالعاصية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها قال بأنت جميلة، وغير اسم العاصي إلى المطيع. بعض العلماء قال هذا اسم تزكية، لكن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أحد الصحابة كان اسمه العاصي، قال بل أنت مطيع، وأن يسمى الإنسان بالمطيع هذا يكون أفضل، لأن فيه تفاؤل بالطاعة، وقد لا يكون فيه معنى التزكية، لأن المطيع يعني الذي يطيع والديه، يطيع يعني الله سبحانه وتعالى فيما أمره به، فهذا جميل. لكن أن يسمى الإنسان عاصي وأن يكون عاصيا في كل شيء هذا ليس بشيء يحمد عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن هذه ما اسمك قالت عاصية قال بل أنت جميلة، فاسم جميلة هذا من الأسماء المشروعة بدل النبي صلى الله عليه وسلم سماها، لأن لفظة جميلة تدل على الجمال، والجمال متفق عند الناس، الناس يحبون الجمال، وليس الجمال هو جمال الوجوه فقط، هناك جمال الباطن، هناك جمال الأخلاق، نعم هناك جمال الوجوه، هناك جمال المناظر، فالجمال يعني لا يمكن أن يحدد أو أن يفهم بشيء يعني صغير أو مقصور على شيء. ولهذا جاء في حديث الله تعالى يحب الجمال، الله عز وجل يحب الجمال، ولهذا لابد الإنسان أن يعتني بهندامه بمظهره، يحب الإنسان أن يكون نعله جميلا وثوبه جميلا حسنا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون هذا من الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة أن يتواضعوا، قالوا إن أحدنا يحب أن يكون نعله جميلا، قال الله جميل يحب الجمال. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله إذا أتى إلى حلقة درسه يأتي وقد لبس أزهى ما عنده من الثياب، أجمل ما عنده من الثياب، وكان يتمثل كثيرا بقول الشاعر حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم.
الله وسعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء انه دخل على زينب بنت ابي سلمه فسالته عن اسم اخت له عنده قال فقلت اسمها بره اسمها بره قالت غير اسمها فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها بره فغير اسمها الى زينب فدخل على ام سلمه حين تزوجها واسمي بره فسمعها تدعوني بره فقال لا تزكوا انفسكم فان الله هو اعلم بالبره منكن والفاجره سميها زينب فقالت فهي زينب فقلت لها سمي فقالت غيره الى ما غير اليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسماها زينب.
وهذا حديث سبق ان ذكرنا شيئا منه في بعض التراجم التي مرت بنا غير بعيد من هذه التراجم التي عقدها المصنف فيما يتعلق بالأسماء والكنى، فذكر أنه أن محمد بن عمرو بن عطاء أنه دخل على زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. الربيبة يعني هي المرأة التي تكون تزوجت وعندها ولد من رجل آخر غير الذي معها، هذه تسمى الربيبة أو الربيب. قال فسألته عن اسم أختي له عنده قال فقلت اسمها برة. برة يعني من البر، لأن البر هو اسم لكل فعل مرضي. ولماذا لا يسمى الإنسان نفسه بأنه بر، أو تسمي المرأة نفسها أو تسمى بالبرة؟ لأنه لا يمكن أن يكون هذا، لأن البر أو البر هو يطلق على كل فعل مرض يرضاه الله عز وجل، والإنسان قد يصدر منه هذا وذاك، تصدر منه الطاعة وتصدر منه المعصية، يصدر منه الحسن ويصدر منه القبيح، وربما أكثر ما يصدر منه هو القبيح والفعل غير المرضي، فكيف يسمي نفسه بالبر؟ نعم يسمي الإنسان عبد البر، يعني عبد الله عز وجل، لأن من أسماء الله عز وجل البر، إن كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. قال غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة، هذه زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا يعني الصحابة كيف كان عندهم سرعة الاستدلال. قال غير اسمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح زينب أي تزوجها بنت جحش واسمها برة فغير اسمها إلى زينب فدخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة فسمعها تدعوني برة فقال لا تزكوا أنفسكم. لا تزكوا أنفسكم أي لا تثنوا عليها وتمدحوها وتطروها فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة. لا داعي لأن تقول أنا بر أو أنا برة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بذلك. سميها زينب. كلمة زينب في القاموس كما يقول العلماء زينب مأخوذة من زنب كفرح، ومعنى زنب أي سمن، ولهذا يقال زينب أي الأسمن، فتطلق على المرأة السمينة. المرأة إذا كانت سمينة بمعنى أنها تسمى زينب. وبعضهم قال زينب مأخوذ من الزين وهو شجر معروف حسن المنظر طيب الرائحة، وبعضهم قال مأخوذ زينب من زين أب، من زين أب، والأول هو المشهور في اللغة، يعني سميت المرأة بزينب لأنها فيها دلالة على المرأة السمينة يعني التي تقابل النحيفة، يعني مش السمينة المقصود بها السمينة التي بلغت يعني حدا لا تعجب الناس، وإنما السمينة التي يكون ضد النحيلة ضد الضعيفة. فقال سميها زينب فقالت فهي زينب فقلت لها سمي فقالت غيره إلى ما غير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميها زينب. وانظروا مع هذا الإلحاح، يعني لما قال غير اسمها اذكر أي اسم، المهم لا تسميها بهذا الاسم لأنهم يسمونها عنه
اسم فيه تزكية وفيه مدح، وقال فلا تزكوا أنفسكم فالله أعلم بالبرة منكم الفاجرة. فلما لم تجد ما تسميه به قال إذن لابد أن نرجع إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام إذا وقع اختياره على شيء إنما يقع اختياره على الأفضل. يعني هي لو قالت مثلا سميها اسم آخر وقالت مثلا جميلة وقالت كذا كان ذلك لبأس به، لكن جاء الحق قال فسمها كما سمعت رسولك فسمها زينب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك امرأتين كلاهما تسمياتا بهذا الاسم زينب، زينب ربيبته بنت أبي سلمة وزينب بنت جحش زوجته، وكان كل منهما اسمه برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، زينب بنت جحش وزينب بنت أبي سلمة. وعلى كل إن هذا الموضوع لا يزال فيه أبواب، إن شاء الله نرجع إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.